وبث منهما رجالا كثيرا قام إن الله كان على الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وبالنار وبالبعث وبالحساب. ولو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرقة أبدا، ولو نزل على الرسول أول ما نزل لا تزنوا لقال المشركون والله لا ندع الزنا أبدا، ولكن كان أول ما نزل ومن أوائل ما نزل التذكير بالجنة وبالنار وبالبعث وبالحساب. وصدقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما قالت، فإن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح. فإذا علمنا أننا سنحشر ونقف بين يدي الله فرادى، سنحشر أيضا حفاة عراة غرلا، تركنا كل ما خولناه وراء ظهورنا، إذا أيقنا بذلك زهدنا في الحياة الدنيا وفي مناصبها وما فيها من متاع وزينة، وعملنا ليوم البعث والنشور. فإن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح كما لا يخفى عليكم. فإذا أيقن المرء منا أنه سيقف بين يدي ربه مع خصومه الذين كانوا له خصوم في الدنيا، أدى في الدنيا لكل ذي حق حقا. إذا أيقنت أيها المسلم بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إذا أيقنت أنك ستحاكم بين يدي الله محاكمة أخرى غير محاكمات الدنيا، لأديت إلى كل ذي حق حقا، ولتحللت من المظالم. وصدق الله إذ قال ذاكرا منته على نبيه إبراهيم عليه السلام وذريته، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي إن اصطفيناهم بنوع من الاصطفاء واجتبيناهم بنوع من الاجتباء، ألا وهو كثرة تذكرهم للدار الآخرة. فكثرة التذكر للدار الآخرة، كثرة التذكر للبعث والحساب، كثرة التذكر لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، كثرة التذكر للجنة والنار، تحمل العبد بلا شك على العمل الصالح، تحمله على الصبر إذا ابتلي، إذا ابتلي في ماله أي ابتلي في ولده أو ابتلي في جسده، صبر لذلك واحتسب. إذا تذكر الشخص قول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. ويؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. فإذا تذكرت يا ابن آدم مواقف القيامة ومشاهدها، هانت عليك في الدنيا الخطوب، سهلت عليك في الدنيا المصائب، صبرت واحتسبت وزهدت وقمت لله مصليا صائما. فلذلك كثر في كتاب الله التذكير بالبعث والتذكير بالجنة والتذكير بالنار. فنتناول إن شاء الله في هذا المقام سورة قصيرة بالتأويل والبيان. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها في صلاة العشاء، أو كان يحث على قراءتها في صلاة العشاء. فلما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء وأطال قرأ بالبقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية: فتان فتان فتان، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ وفي رواية: هلا صليت بإذا السماء انشقت؟ فكان النبي يحث على قراءتها لما تحمل هذه الصورة من جليل المعاني. يقول تعالى في هذه الصورة المباركة: إذا السماء انشقت، أي اذكروا يا بني آدم وقت انشقاق السماء. فهذه السماء المتماسكة ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، ذات الطرائق الحسنة والزينة البهيجة، سيأتي عليها يوم تنشق، تتقطع، تتفتر، تسيل وتنصهر، كما قال تعالى: فكانت وردة كالدهان، تتشقق السماء وتتقطع السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي تقطعت السماء فأصبحت ضعيفة، أصبحت واهية، كما قال تعالى: فهي يومئذ واهية، تتقطع السماء قطعا. وتنزل الملائكة الذين يسجدون عليها ما بين ساجد وقائم وراكع، فيقفون على أجزائها المتساقطة، كما قال تعالى: والملك على أرجائها، أي والملك بعد تشققها وتساقطها أين يذهبون؟ أين يقفون؟ إنهم على قطعها المتفتتة، والملك على أرجائها. قال تعالى مذكرا: إذا السماء انشقت، العامل فيه واذكر، فالمعنى: واذكر يا ابن آدم وقت انشقاق السماء، وأذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وأطاعت، وجدير بها أن تسمع لربها وأن تطيع ربها. أخذ العلماء من ذلك أن الجمادات لها إدراكات، ودل على ذلك: وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ودل على هذا المعنى قول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن، فحتى الجمادات تسبح. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأما الأرض فقال الله عنها: وإذا الأرض مدت، أي بسطت. قال بعض العلماء: وكذلك زيد في طولها وألقت ما فيها وتخلت. ما المراد بقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت؟ قال بعض العلماء: ألقت الأرض ما ادغر في باطنها، كما في الحديث: تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فعلى ذلك فقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت على هذا النوع من أنواع التأويل، أن ما فيها المراد به كنوزها التي في باطنها، ألقتها الأرض على ظهرها. أما القول الثاني وهو الأشهر في هذا المقام، أن الأرض ألقت ما فيها من بني آدم الذين دفنوا فيها، فأنتم يا بني آدم لما دفنتم في الأرض كما قال ربكم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. لما دفنتم فيها بعد موتكم وحفظتم فيها بعد موتكم، يوم القيامة تأتي الأرض تنصركم على ظهرها كأنها تقول: يا ربي، هذا ما استودعتني إياه، هؤلاء خلقك الذين دفنوا فيا، فهؤلاء يا ربي بين يديك، قد أخليت مسؤوليتي منهم، ها هم يا ربنا بين يديك. كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال تعالى ها هنا: وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وأطاعت، وحقيق بها وجدير أن تسمع لربها وأن تطيع. ثم قال تعالى مذكرا لنا جميعا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل عملا فملاقي عملك. هذا قول، فالتذكير بأن العمل سيرى وستلقى عملك يوم القيامة. ولقد قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فقوله سبحانه: إنك كادح أي عامل يا ابن آدم في الدنيا أعمالا كدحا، فملاقي كدحك ملاقي عملك، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى وجه من وجوه التفسير لقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فهذا الوجه الأول أنك يا ابن آدم ستلقى عملك يوم القيامة خيرا كان أو شرا. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا قلت لا إله إلا الله في مقام أو في طريق، في خلوة أو اجتماع، ستلقى كلمة لا إله إلا الله في صحائفك يوم القيامة. إذا اغتبت شخصا مسلما وجدت اغتيابك في صحائفك يوم القيامة. إذا خطوت إلى معروف وجدت خطواتك في صحائفك يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فعملك يا ابن آدم ستلاقيه ولا بد، خيرا كان أو شرا، صغيرا كان أو كبيرا، قولا كان أو عملا. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله جل ذكره: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكان بعض العلماء في مرض موته، وهذا منقول عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرض موته، يلهج بهذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه. أي ابن آدم قد عملت في الدنيا أعمالا وأنت مشرف على الوفاء، فستلاقي أعمالك التي عملت خيرا كانت أو شرا. أما الوجه الثاني من وجوه التأويل: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك، أي ستعمل أنك يا ابن آدم تعمل أعمالا في الدنيا تتقرب بها إلى الله، وستلقى الله ويوافيك بأعمالك. فقول فملاقيه أي فملاقي ربك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يقول الله له: ألم أنعم عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فهل ظننت أنك ملاقي؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ فالآيات كثيرة دالة على أن كلا منا سيلقى ربه يوم القيامة. قال الله جل ذكره: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فكم من آية تبين أن كلا منا سألقى ربه يوم القيامة وربه سائله عما صنع. قال تعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، من أوتي كتاب الأعمال باليمين، فتلك بشارة عظيمة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما المراد بالحساب اليسير يا هنا؟ لأن عائشة سألت النبي عن ذلك، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: كيف ذلك يا رسول الله؟ كل من يناقش سيعذب؟ ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض يا عائشة، أي أن المراد بالحساب اليسير العرض. ما المراد بالعرض؟ العرض عرض الأعمال، يبينه قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة، أي يقرب المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، يضع عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا ربي. لا يستطيع أن ينكر: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا ربي. يظن أن قد هلك، فيقول الله سبحانه: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا العرض عرض الأعمال هو الحساب اليسير كما بين في الأحاديث التي سمعتموها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب أن يرجع إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله من أهل الجنة الذين سبقوه سعيدا فرحا مسرورا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، فاليد اليسرى يده الشمال تتناول الكتاب من وراء الظهر، ما حاله؟ فسوف يدعو سبورا، أي يدعو على نفسه بالويل والهلاك، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أي ذهبت عني وجهاتي، ذهبت عني مناصبي، ذهب عني ملكي، ذهبت عني وزارتي، هلك عني سلطانية. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا، أي يدعو على نفسه بالسبور وهو الويل والهلاك، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله، أي في وسط أهله في الدنيا، مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى ربه، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. المعنى عند الأكثرين قسم ولا هنا جائدة، فالمعنى أقسم بالشفق كما تقول لا والله، وأنت تقصد والله، فإذا قلت مقسما تقول لا والله ما أكلت، وأنت تقصد والله ما أكلت. فحرف لا أتي به لتقوية الكلام كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق، المعنى عند أكثر العلماء أقسم بالشفق. وما المراد بالشفق؟ الشفق الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد الغروب، فهذه الحمرة التي تكون في مكان غروب الشمس بعد غروبها يقال لها الشفق، وبسقوطه يدخل وقت العشاء. فوقت العشاء عند الأمة الأمية أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم يكن فيها ساعات ولم تكن عندها قراءات ولا كتابات، كانت تعرف دخول وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر، أي بغياب الشفق الأحمر في اتجاه غروب الشمس، إذا زال دخل وقت العشاء. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي والليل وما جمع وما حوى فيه. فالليل يجمع أشياء تنتشر فيه الشياطين، تخرج فيه الحيات، ينشط فيه الشريرون والمفسدون. فلذا دوما نستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا دخل والقمر إذا ظهر. فهذه تصاحبها أشياء، شياطين تنشط، الجن تنشط، كذلك الشريرون المفسدون ينشطون في الليل، الحيات والعقارب والوحوش كل ذلك ينتشر في الليل. فلذلك أقسم الله تعالى بالليل وما وسق، أي وما جمع وحوى، والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا اكتمل وكان بدرا تمام، أقسم الله بذلك. وهذه الأمور كلها للمدقق الناظر فيها تشير إلى معنى، إلى معنى جليل يتضح ويزداد إيضاحا بالآيات التي بعده. فقوله تعالى: فلا أقسم بالشفق، والشفق يزول، والليل وما وسق، والليل أيضا يزول، والقمر إذا اتسق، والقمر بعد اتساقه واكتماله أيضا يتناقص تدريجيا بعد تمامه، يتناقص تدريجيا حتى يكون كالعرجون القديم. فالآيات دالة على أن شيئا ما في الدنيا لا يدوم لك يا ابن آدم أبدا. فالقمر يزداد في أول الشهر بعد أن كان هلالا، يزداد شيئا فشيئا فشيئا حتى يكتمل، ثم بعد ذلك يبدأ في منازله حتى يصير كالعرجون القديم، حتى يزول، يصير كالعرجون القديم بعد ذلك. فهذا حال القمر، والليل كذلك يتبع صبح، فربي فالق الإصباح. والشفق يزول أيضا ويدخل معه وقت العشاء، إشارات إلى أن الأمور في الدنيا كلها لا تدوم ولا تثبت على حال من الأحوال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا ملك ولا منصب لك يا ابن آدم يثبت، فتترقى من منصب إلى منصب أعلى ثم إلى منصب أعلى، ثم بعد ذلك تقال أو يأتيك الموت فتزول عنك الدنيا برمتها. فلا يثبت أمر من الأمور، لا يثبت مال ولا جاه، ولا تثبت لك صحة ولا عافية. فلهذا قال تعالى بعد هذا القسم المصبر لنا والمذكر لنا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. يقسم ربنا على ماذا؟ قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق، أي يا بني آدم على هذه القراءة لتركبن، وإلا فثم قراءة أخرى: لتركبن أي يا محمد طبقا عن طبق. ولكل تأويله، فقوله جل ذكره: لتركبن طبقا عن طبق، أي يا بني آدم لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فلن تثبتوا أبدا يا بني آدم على حال واحدة، بل تتقلب بكم الأمور وتمضي بكم الأحوال، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فانظر إلى حالك وأنت صغير ضعيف، ثم انظر إلى حالك وأنت فتى قوي شاب، ثم انظر إلى حالك وقد بلغت الخمسين، ثم انظر إلى حالك وقد ناهزت السبعين. وهكذا كما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. فهكذا تفعل بك الشيخوخة، لا تثبت يا ابن آدم على حال. جرب بنفسك وأنت شاب، ادخل يوما على طفل صغير ولد لك، على طفل صغير يبكي من الجوع وبجواره الأب الشيخ الكبير والأم العجوز الطاعنة في السن. انظر إلى الدنيا وتقلباتها، قد كنت كهذا الطفل يا ابن آدم تبكي إذا جعت، كنت كهذا الطفل وسيؤول أمرك إلى أن تكون كالشيخ الكبير الذي انحنى بعد اعتدال، الذي سقط بعد قيام. وخذ من ذلك عبرة. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال يا بني آدم حالا بعد حال. فكنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم أخرجتم من بطون أمهاتكم ضعفاء، ثم قويتم شيئا فشيئا حتى شببتم، ثم أمركم إلى قل وإلى زوال، كما قال ربكم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ضربت لذلك أيها الإخوة أمثال لعلكم بها تعتبرون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله يحيي الموتى. الآيات، وكما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نصرف الآيات. فهذه أحوال الدنيا: غني يفتقر، قوي يمرض ويضعف، فقير يغنيه الله من فضله، عزيز يذل، ذليل يعز، صاحب ملك وعز ووجاء يقال من مناصبه، ذليل ووضيع يرفعه الله درجات. صدق الله إذ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فخذ يا ابن آدم من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، تزود من الدنيا بزاد ينفعك في أخراك، خذ من شبابك ليرمك، ومن عافيتك لابتلائك، خذ من العافية من أوقاتها أعمالا صالحة يسلمك الله بها وقت البلاء. فأعمال البر في وقت العافية سبب في النجاة وقت الابتلاءات. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لولا أنه كان من المصلين، كذا قال كثير من المفسرين، للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. ولكن صلاته في وقت العافية نفعه الله بها في الظلمات في أوقات الشدائد. فأيها الشاب القوي المتين، خذ من صحتك لمرضك، فإن نبيك قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل. صحيحا مقيما. بل وإن الله قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فأهل الإيمان إذا تقدم بهم السن وأخذتهم الشيخوخة وعجزوا عن الأعمال، صلوا جلوسا بعد قيام، أفطروا بعد صيام، أجريت عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في وقت الصحة ووقت العافية. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله جل ذكره: لتركبن طبقا عن طبق. فخذوا يا بني آدم من الصحة للمرض، ومن الغنى للفقر، تصدق أنت غني حتى إذا أصبت بفقر تقول: يا رب أنت عالم وشهيد، قد كنت إذ أغنيتني كنت أتصدق وأحسن للفقراء، فيا رب اجبر كسري واجبر فقري. خذ من منصبك وأنت في منصب وجاء أعمال بر تتوسل بها إلى الله إذا أقلت، فإذا أقلت تقول: يا رب أنت تعلم أنني كنت أقيم الحق، كنت أنصر المظلوم، كنت يا رب أأخذ من الظالم المظلمة وأديها للمظلوم الضعيف يا رب. فيا رب أقلع عثراتي واغفر زلاتي يا رب. فهكذا وردت الأحاديث تفيد هذا المعنى. أما القول الثاني فالخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لتركبن يا محمد طبقا عن طبق. قال بعض العلماء: سماء بعد سماء، وذلك ليلة المعراج. وقال بعض العلماء: حالا بعد حال يا محمد، فأنت في يوم بدر منتصر، ويوم أحد ابتليت، ويوم تبوك نصرك الله، ويوم حنين أعجبت أصحابك الكثرة فلم تغن عنهم شيئا ثم نصرك الله. أنت في يوم تربط الحجارة على بطنك من شدة الجوع، وفي أيام ستفتح لك كنوز كسرى، فلا يأس أبدا من رحمة الله. الله جل ذكره ينبه على هذا المعنى في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فيا مصلي أعلم إذا مرت بك شدة أن لها انكشافا وأنها ستزول. فربك يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسري أبدا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فبعد هذا التذكير الذي ذكر الله به في هذه السورة المباركة الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون، ما لهؤلاء الكفار، وما لهؤلاء المستكبرين، فما لهم لا يؤمنون، ما المانع لهم من الإيمان؟ وقد ذكرناهم بأجمل تذكير: ما المانع لهم من العمل للآخرة؟ وقد ذكرناهم ووعظناهم أحسن الوعظ وأجمل الوعظ. فما لهم لا يؤمنون، ما المانع لهم من الإيمان؟ ولكن هذه حال الكفار دائما، لا تنفعهم الذكرى، حال الذين ختم على قلوبهم لا ينتفعون بالوعظ. فلقد قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال تعالى هاهنا: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أيها الإخوة، ثبت عن رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام أنه سجد في هذه السجدة سجدة الانشقاق، وذلك بالسند الثابت الصحيح عنه. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سجد في هذه السجدة. وثمة أمر، ألا وهو أن السجود في هذه السجدة وفي غيرها من السجادات على الاستحباب. والأمر الذي نريد الإشارة إليه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم خطب الناس كما في الصحيح، خطبهم فقرأ في خطبته بصورة النحل، قرأ في خطبته بصورة النحل وبلغ آية السجدة التي في صورة النحل، ثم لما بلغها نزل فسجد وسجد المسلمون معه، وفي الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فلنطبق ما فعله أمير المؤمنين عمر أولا: ولا مانع أن نسجد جميعا لله اتباعا لسنة الرسول، السجد في سجدة الانشقاق صلى الله عليه وسلم، واقتداء بخليفة راشد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد تبعه الصحابة على سجوده من غير نكير منهم، فإني نازل وساجد امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، وجزاكم الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن أقوام: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي ما يدخرونه في صدورهم وما يسرونه من أعمالهم، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، أجر الله علينا وعليكم أجره الكريم الطيب إلى يوم القيامة بلا زوال ولا انقطاع. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أعنا على العمل للقائك يا رب العالمين. اللهم أعنا على العمل الصالح الذي تبيض به وجوهنا يوم تبيض الوجوه، الذي تنضر به وجوهنا يوم تنضر الوجوه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أسكننا الفردوس وأورثنا جنة الخلد التي أعدت للمتقين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. ألا وأقم الصلاة.